صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
حرب أوكرانيا تدخل لعامها الثالث ولا بشائر سلام تلوح في الأفق، فإلى متى يصمد الطرفان؟
روسيا وبعد سنتين من الحرب والخسائر المادية والبشرية والعقوبات الغربية القاسية غير المسبوقة لا تزال صامدة وتحقق الانتصارات، فكيف ذلك؟
أهلا بكم مستمعين الأعزاء، نناقش اليوم الحرب في أوكرانيا بعد عامين مع ضيفنا من بيروت الباحث الأمني والاستراتيجي سيادة العميد ناجم لاعب. سيادة العميد أهلا وسهلا بك.
أهلا.
ومعنا من برلين الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة دويتشي فيلي دكتور إبراهيم محمد. أهلا بك دكتور إبراهيم في استوديو الحدث.
مرحبا.
أوروبا إذن مستمعين مستمرة في دعم أوكرانيا بالمال والسلاح، ولكن إلى متى في ظل نمو اقتصادي ضعيف؟
وهل تستطيع أوروبا الاستمرار في دعمها لكييف بدون الولايات المتحدة، خاصة إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض؟ نبدأ معك من برلين دكتور إبراهيم. يعني الحرب دخلت عامها الثالث ولا سلام يلوح في الأفق، الطرفان صامدان ومصران على الاستمرار في القتال، لكن إلى متى السؤال؟
يعني الإجابة غير ممكنة أو صعبة جدا. حاليا هناك حرب يمكن أن نسميها حرب استنزاف بين الطرفين، يعني كلاهما أو يعني كلا الطرفين الروسي من جهة والغربي من جهة أخرى يحاول قدر الإمكان السيطرة على مزيد من المواقع أو تحقيق مكاسب على الأرض، لكن في نفس الوقت هناك يعني إمكانات اقتصادية ضخمة أو كبيرة يتم توجيهها نحو الصناعة العسكرية، نحو الإنتاج الحربي ونحو مصروفات الجيش، والمسألة مفتوحة، وخاصة أنه لا يوجد بوادر لحل دبلوماسي، يعني لا يوجد حتى الآن إشارة إيجابية إلى أن محادثات ستعقد قريبا أو أن هناك يعني فرصة لأن تسير الأمور باتجاه حل سياسي.
نعم. من برلين ننتقل إلى بيروت. إليك سيادة العميد ناجم لاعب، إذن روسيا تستولي على مناطق مهمة من هذه المدن، مدينة أفدييفكا. استيلاء روسيا على هذه المدينة الاستراتيجية شرق أوكرانيا سيادة العميد، هل هي إشارة إلى قرب نهاية الحرب أم أن النهاية بعد بعيدة برأيك؟
طبعا يعني هناك استنزاف كما قال ضيفك من برلين للفريقين، يعني يبدو أن الأمور أخذت منحى الاستنزاف. إذا عدنا إلى الشتاء الماضي، في بداية هذا الشتاء كان الإعلان من قبل أوكرانيا بأن سوف ندخل بالهجوم المضاد، نجهز للهجوم المضاد في الربيع. مضى الربيع ولم يحصل ما كان متوقعا، يمكن أن يكون هناك تأخير في الإمدادات وفي صناعة الأسلحة، هناك تحقيق بفساد في الاحتفاظ واستخدام الأسلحة التي قدمت لأوكرانيا هناك، ولكن حصل نجاح معين، نجاح ممكن أن يكون الفضل فيه نجاح إعلامي بأننا سوف نخوض حرب، ألزم يعني حرب المضادة ألزم الروس بالتمركز الدفاعي بدل أن يتابعوا هجومهم، التمركز الدفاعي على ثلاثة خطوط دفاعية على طول 1000 كيلومتر في الجبهة المفتوحة، ألزم الروس بوقف القتال عند هذا الحد. كان ممكن أن يستثمروا الضعف الأوكراني في الإمدادات ويتقدمون، ولكن يبدو أن تمركزهم الدفاعي خفف أو أوقف الهجوم. اليوم خلص الربيع ودخلنا في شتاء جديد، اليوم الروس بدأوا بهجومهم باستعادة الهجوم وأصبحت الأمور بيدهم وتمكنوا من الدخول إلى أفدييفكا، والتي هي من ضمن منطقة الدونباس التي يعني يحاولون أن يكملوا السيطرة عليها كاملة. هناك تلويح بإعادة التقدم باتجاه كييف، ولكن اليوم عسكريا دخلت مرحلة الطائرات المسيرة، هناك إنتاج لطائرات مسيرة في أوكرانيا إنتاج كثيف، وهناك تهديد للداخل الروسي وليس فقط على الجبهة المشتعلة ولكن حتى على الأراضي الروسية، وهناك كذلك دعم للروس من قبل ممكن من كوريا الشمالية ولكن الأكيد من قبل إيران بصواريخ طويلة المدى وكذلك بالطائرات من دون طيار. اليوم نحن أمام مرحلة استنزاف جديدة، القوى الروسية استعادت معظم قوتها وحولت معظم وضعها الاقتصادي باتجاه الانتاج العسكري، وكذلك الأوكران ممكن أن يكون بعد تغيير قائد الجيش وبعد أن بدأوا بإعادة هيكلة جيوشهم من جديد، كذلك بمرحلة استعداد لحرب طويلة المدى. التأخير بالإمدادات الأمريكية ممكن أن يكون لإلزام أوروبا أن تكون هي من تقدم الدعم، وبالذات ألمانيا أن تكون حصتها أكبر في هذا الاتجاه. نحن أمام مرحلة جديدة من الاستنزاف، مع الأسف مضى سنتين ولكن ممكن أن يستمر هذا الاستنزاف.
نعم، نعود مجددا إلى برلين، إليك دكتور إبراهيم محمد. إذن هذه المقاربة لسيادة العميد نجم لاعب، واضح أن الحرب تبدو طويلة بعد، النهاية لا تزال غير واضحة، ولكن أتحدث الآن معك دكتور إبراهيم محمد عن العامل الروسي الذي قد يكون ربما سبب رئيسي وراء مضي بعض الدول الأوروبية لتوقيع اتفاقيات استراتيجية مع أوكرانيا في ظل هذا التعثر الاقتصادي، في ظل هذا الشح في المخزون العسكري. باعتقادك إلى أي مدى الخوف واقعي وحقيقي اليوم ضمن الدول الأوروبية من سقوط كييف فيما لو سقطت أمام هذه التحديات الموجودة اقتصاديا وحتى عسكريا؟
بخصوص الاتفاقيات، يعني أنا لا أعتقد أنها ستكون ذات مفعول كبير، يعني أعتقد أنها يعني اتفاقيات لن تلعب دور كبير في ساحة المعارك، لأن إمكانيات أوروبا بدون الولايات المتحدة الأمريكية خاصة ألمانيا وفرنسا محدودة عسكريا بالمقارنة مع إمكانيات روسيا. وبخصوص ألمانيا، هناك حقيقة حاجة لأشهر وربما لسنوات لزيادة الإنتاج من الذخيرة التي تطلبها أوكرانيا يعني بشكل يومي، وأوكرانيا تقول أنه بدون توفر يعني إمدادات ذخيرة مكثفة فإنها لن تستطيع الصمود أمام القوات الروسية التي تحقق مكاسب يومية على الأرض. هذا يعني من جهة الاتفاقيات. من جهة المخاوف حول سقوط كييف، لا أعتقد أن هناك مخاوف من هجوم روسي على كييف. أعتقد أن الروس سيركزون ربما على الأرجح على مدينتين، هما خاركوف وأوديسا، لكي يضمنوا شريط يعني بعرض أعتقد 100 إلى 120 كيلومتر يخفف عن الروس يعني تبعات القصف الأوكراني للأراضي الروسية. في حال توفر هذا الشريط فإنه ستكون الأراضي الروسية في منأى عن مدى المدافع أو مدى الصواريخ المتاحة لأوكرانيا حتى الآن. الأوروبيون من جهة وخاصة ألمانيا متخوفون من أنه كلما تم تزويد أوكرانيا بأسلحة وخاصة أسلحة أثقل من سابقاتها سوف يؤدي ذلك إلى تأزم الأمور وربما إلى مواجهة مباشرة مع روسيا، وهذا لا يريده أحد على ما أعتقد في أوروبا ولا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وهذا طبعا ما أشار إليه المستشار الألماني أولاف شولتز بسبب عدم تزويده أوكرانيا بصواريخ تاوروس بعيدة المدى الموجهة والدقيقة جدا. طيب دكتور إبراهيم، بالنسبة لو عدنا إلى روسيا، يعني تم فرض عقوبات عليها الغرب، فرض عقوبات عديدة وقاسية جدا، يعني غير مسبوقة، لم سبق وأن فرض على دولة يعني هذا الكم والحجم من العقوبات. طيب كيف استطاع الاقتصاد الروسي الصمود حتى الآن ولم ينهار، وإنما يعني على العكس يعني يحقق نمو ربما أكثر من الاقتصادات الأوروبية الغربية؟
نعم، للتو قرأت تقرير أو يعني بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي تقول أن معدل النمو سيكون بحدود 2.6%، يعني هناك تقديرات تقول بأنه سيكون بحدود 3%، والعام الماضي أيضا حقق هذه النسبة. بالمقابل هناك نسبة نمو في ألمانيا يعني 0.5%، والعام الماضي كان هناك ركود تراجع للناتج المحلي الإجمالي الألماني. سبب الصمود الاقتصادي الروسي متعددة طبعا، يعني هي مفاجأة برأيي في السياسات المالية التي اتبعتها روسيا بعد الحرب، وخاصة على صعيد عدم بيع الغاز والنفط بالعملة الروسية على أن يوضع مقابلها دولارات في البنوك الروسية، وهذا طبعا أدى إلى زيادة رصيد روسيا من العملة الصعبة من الدولار. المسألة الثانية أن الهند والصين ودول أخرى لم تلتزم بالمقاطعة الغربية أو يعني بالعقوبات الغربية، استمرت بشراء النفط الروسي أيضا سواء بالعملة الوطنية أو بالدولار. وروسيا زادت صادراتها إلى هذه الدول وعوضت النقص الذي حصل بسبب تراجع صادراتها من مصادر الطاقة إلى أوروبا الغربية. المسألة الثالثة أن روسيا لديها أيضا موارد أخرى غير النفط والغاز، وهذا غير معروف جدا. لديها صادرات هائلة من الحبوب خاصة القمح، لديها اليورانيوم، لديها أيضا الأخشاب، لديها حقيقة مصادر متعددة للصادرات. ويضاف إلى ذلك أنها كانت على ضوء طبعا تجربة مع القرن أو متوقعة أن تواجه عقوبات غربية، فباعت الكثير من أصولها ومن سنداتها في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية بوقت مبكر، وحولت الأموال إلى البنوك الروسية، وهذا الحقيقة ساعدها على مواجهة العقوبات أكثر من أي وقت أو أكثر من أي دولة أخرى.
وبالتالي يمكن القول أن الغرب أخطأ التقدير حين فرضها كل هذه العقوبات.
الحقيقة العقوبات شغلة، يعني مسألة تثير التندر. أوروبا الغربية أو خاصة ألمانيا، أوروبا الحقيقة قاطعت من جهة أو عملت عقوبات ضد روسيا خاصة ضد الغاز والنفط، وبنفس الوقت تشتري الغاز والنفط الروسيين من الهند والصين ودول أخرى بأسعار تعادل 3 أضعاف السعر الذي كانت تبيعه روسيا لألمانيا. يعني هناك الحقيقة نفط وغاز روسيين يتدفقان إلى أوروبا عبر فرنسا وعبر إسبانيا وعبر ألمانيا عبر الشحن البحري، وبأسعار تعادل 3 أضعاف السعر الذي كان في الأساس. وطبعا هذا أدى إلى زيادة إيرادات روسيا التي تعادل حاليا 400 مليار دولار، وهذه احتياطات هائلة حقيقة بالمقارنة مع ما توقعه الغرب من انهيارات للاقتصاد الروسي.
طبعا سوء تقدير. نعود إلى بيروت لك سيادة العميد ناجم لاعب، الباحث الأمني والاستراتيجي. أنت أشرت أيضا يعني في الجزء الأول أو في السؤال إجابتك السابقة إلى أن يعني أمريكا يعني ربما يعني تتباطأ أو تتلكأ في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، ربما لتدفع أوروبا لتزويد أوكرانيا بالمزيد من السلاح وتحمل المزيد من المسؤولية خاصة ألمانيا. هناك من يقول ربما يتوقف حتى الدعم الأمريكي وسيتراجع كثيرا على الأقل إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض. برأيك هل يستطيع الأوروبيون لوحدهم الاستمرار في دعم أوكرانيا بالمال والسلاح بدون الولايات المتحدة؟
طبعا بالعودة إلى الفاتورة النفطية التي أصبحت 3 أضعاف ما كان يمكن أن يرفعه الأوروبيون للوصول إلى الغاز الروسي مباشرة، أرهق الاقتصاد الأوروبي. يعني كثير من الاقتصاد قائم على طاقة، يعني هذا واحد. اثنين، اليوم كذلك يعني هناك إزاحة لأوروبا من إفريقيا من قبل الروس ومن قبل الأمريكيين. يعني اليوم الفرنسي يدفع الثمن في النيجر في 4 انقلابات في 4 دول في إفريقيا، كذلك أثرت كثيرا على موارد الطاقة التي كانت تورد إلى أوروبا. هذا كذلك أثر كثيرا من الاقتصاد الأوروبي. وبالتالي إذا عدنا إلى الولايات المتحدة، الولايات المتحدة عندما فتحت جبهة غزة وأصبح الاهتمام الأولي لغزة أكثر من أوكرانيا، رأينا أن الكونغرس وافق مباشرة على 14 مليار أو 16 مليار دولار أعتقد الفاتورة التي أعطيت لإسرائيل كأسلحة، في المقابل لم يتم التصويت على 60 مليار دولار التي المرصودة من قبل الولايات المتحدة في موازنتها العسكرية الجديدة إلى أوكرانيا. يعني هذا الموضوع يعني يجري تأجيله بينما جرى موافقة مباشرة على غزة. اليوم ممكن أن يكون الاعتماد على أوروبا من قبل الولايات المتحدة لأنها مشغولة بمكان آخر، ولكن أوروبا كذلك منهكة اقتصاديا أمام هذا الاتجاه. يعني ما بعرف لوين بدها تروح. إذا إجا الرئيس ترامب عم بيقول أنا تاني يوم بوقف القتال. وقف القتال هو ناتج لإحدى السياستين الاستراتيجيتين المتبعة حاليا من قبل الولايات المتحدة ممكن اتباعها. هناك سياسة ليبرالية يقودها بايدن والحزب الديمقراطي بأن لا يمكن، لن نقبل يعني احترام سيادة الدول خط أحمر، لن نقبل بأن تجتاح أي دولة أخرى ونحن موجودون وموكولون من قبل دولة الكبرى، لا تقبل. بينما السياسة الأخرى غير الليبرالية هي السياسة الواقعية والتي كتب فيها كيسينجر منذ حوالي 2 سنين بأن الاعتراف بالأمن القومي الروسي كم يكلف أوروبا والولايات المتحدة؟ لا يكلف شيئا. الأمن القومي تطالب روسيا بهذه المنطقة التي معظم سكانها مرتبطون بالاقتصاد الروسي وكذلك الصناعات. يعني الاعتراف بهذه المنطقة من دون تورط عسكري هو أمر واقعي ويحمي أوروبا واقتصاد أوروبي ولا يورط أوروبا في المستقبل. هذه النظرية الواقعية التي يبني عليها ترامب سياسته. لذلك نحن أمام سنة انتخابية صعبة في الولايات المتحدة. لا يستطيع الرئيس الحالي كونه مطروح للتجديد لا يستطيع التصرف مع إسرائيل بتصرف معاكس. هو ملزم أن يلبي رغبات إسرائيل كاملة لما يفعله اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة. يعني ملزم بمتابعة هذا الموضوع. هذا ما يؤخر دعم أوكرانيا في هذا الاتجاه. لذلك هذا وفق اعتقادي يعني أن تكون هذه الفرق بين النظرية الواقعية والليبرالية.
نعم سيادة العميد نجم لاعب، بالحديث عن العسكر، بعض الدراسات الغربية وبعض التحليلات ذهبت للقول أن روسيا خسرت في السنة الأولى من الحرب على أوكرانيا العسكر المخضرم في ساحات المعركة، وما هم موجودون الآن في الساحات هم مجرد رجال مدربين ولكن ليسوا محترفين كما يجب. وأيضا روسيا في سنة 2024 قد تكون قادرة على الصمود نوعا ما من ناحية السلاح، ولكن اتكال على كوريا الشمالية، اتكال على إيران يشي بأن هناك ضعفا حتى في التسلح الروسي الداخلي، ويتوقعون في العام 2025 أن تكون روسيا أمام هذه الإشكالية الكبيرة جدا. هل باعتقادك ومن واقع خبرتك ومن واقع تجربتك يمكن التوقع بمثل هذه الأمور؟ هل يمكن القول بأن روسيا حقيقة لا تمتلك اليوم السلاح الكافي الذي سيمكنها من الصمود ومواصلة هذه الحرب والقضاء على أوكرانيا، يعني كما يقول أو يعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟
إذا تكلمنا عسكريا، الروس ورثوا جيشا يعني كان أيام الاتحاد السوفيتي ولم يقاتل في مكان ما في السنوات الأخيرة. لذلك ادخاله إلى القتال وبطريقة يعني أعلنت عليك حبي بهذه الطريقة كغادة السمان، أنه دخل يعني 1000 دبابة أنه يدخلوا من روسيا البيضاء باتجاه كييف يعني 240 كيلومتر، وجرى اصطياد معظم هذه الدبابات واستبدلت بآليات حديثة T-92 دبابة جديدة T-90. كذلك كان هناك خطر أن خزان القذائف قريب للسائق عندما تصطاد من بصاروخ من الجو بطائرات مسيرة كانت تنفجر كاملة مع ذخائرها. استخدم الروس تقنيات أو حتى جماعات من يعني من قبل الإسلاميين، من قبل قوات الشيشان، هؤلاء صمدوا واستطاعوا بتحرير بعض المدن ومن قوات أزوف، ويعني استطاعوا، ولكن الجيش الروسي يجب إعادة بنائه. إعادة بنائه تتطلب كثيرا، والصناعات العسكرية الروسية كذلك يعني ينبغي أن تحذو خطوات حديثة للقتال الحديث. رأينا اليوم المعركة هي معركة طائرات مسيرة ما بين روسيا وبين أوكرانيا. أوكرانيا أعطيت الكمية الكافية لإنتاج طائرة البيرقدار، هي لديها منذ عام 2014 حق إنتاج المحرك، اليوم أعطيت حق إنتاج الطائرة كاملة تنتج من الطيران الكافي كمسيرات، والروس كذلك ينتجون مسيرات ويستعينون بالمسيرات الإيرانية. الجيش الروسي الحديث يعني يجب إعادة بنائه حتى يستطيع التقدم والاعتماد على الحرب الحديثة، ليس فقط بالمسيرات ولكن حتى بأنواع الدبابات المسيرة من دون سائق وكذلك الجرافات من دون سائق
والمسيرات بالذكاء الاصطناعي وغيرها
للمعركة.
نعم ننتقل مجددا إلى برلين دكتور إبراهيم محمد. صمود الاقتصاد الروسي يدرس، الكثير من المحللين الاقتصاديين تحدثوا عن أو توقعوا ربما انهيار الاقتصاد الروسي في السنة الأولى أو الثانية من الحرب، ولكن صمد هذا الاقتصاد بشكل مفاجئ وخالف كل التوقعات. ما هي ركائز هذا الصمود برأيك الأساسية؟ هل هو الأنبوب باتجاه الشرق الأكثر أو الأبرز، أم هناك أسباب أخرى باعتقادك؟ وإلى متى يمكن أن يبقى على صموده وعلى نموه؟
نعم هناك يعني هناك يعني تنوع الموارد بالمواد الأولية ومصادر الطاقة هناك أيضا اتجاه لي يعني لتعزيز مكانة الصناعات التحويلية بالاعتماد على التعاون مع الصين بالدرجة الأولى، وأيضا التعاون مع الهند أيضا يعني وإيران والبرازيل دول مجموعة البريكس. هناك أيضا كما ذكر العميد سيد العميد هناك أيضا توجه نحو الإحلال يعني الـ أو يعني التعاون مكثف مع دول أفريقية لديهم أسنود أولية وتحتاج أيضا إلى بعض التقنيات الروسية. وهذه العناصر طبعا إضافة إلى السياسات المالية الناجحة التي اتبعت مؤخرا، عناصر قوى الاقتصاد الروسي الذي يستطيع بفضل توفر احتياطات مالية كبيرة أيضا بالعملات الصعبة الالتفاف على العقوبات الغربية. يعني مؤخرا تبين أن هناك مثلا في تركيا مئات الشركات التي نشأت فقط لاستيراد بضائع غربية وتحويلها إلى السوق الروسية عبر تركيا، وكذلك تفعل شركات أخرى في دول أخرى. يعني بالنسبة لروسيا لديها إذن الآن أسطول يسمى أسطول الظل، تبيع يعني ترسله إلى أعالي البحار وتبيع نفطها وغازها بأسعار السوق العالمية بدل الالتزام مع ألمانيا ودول أخرى بأسعار ثابتة لمدة 10 إلى 15 سنة. كل هذه عناصر قوة تدفع بالاقتصاد الروسي نحو الأمام، ولكن ما يزال هذا الاقتصاد يعاني من خلل هيكلي كبير، والعبرة في المستقبل تكمن في تطوير الصناعة التحويلية الروسية المدنية. إذا فشل الروس في ذلك فلن يكون هناك نمو مستدام، أما إذا نجحوا في ذلك فأعتقد أن الاقتصاد الروسي سيصبح أحد أهم الاقتصاديات ليس فقط في أوروبا وإنما في العالم على مدى السنوات العشر القادمة.
نعم طبعا، ويقال أن روسيا فقدت الكثير من الأيدي العاملة الماهرة والخبيرة، يعني هناك الكثير من الشباب الروس قد غادروا البلاد وخاصة في قطاع التكنولوجيا. دكتور، لكن يعني بالنسبة لأوروبا نرى أنها مقابل هذا النمو الروسي وصمود الاقتصاد الروسي قد عانت من تضخم وتراجع في النمو الاقتصادي، يعني هل يمكن القول أن سهام العقوبات قد عاد إلى صدر من فرضها على روسيا، أم أن هناك أسباب أخرى لتباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا وخاصة في ألمانيا يعني صاحبة أكبر اقتصاد في القارة العجوز، يعني يقدر النمو يعني وزارة الاقتصاد تتوقع أن يكون النمو بحدود 0.2% هذا العام؟
طبعا يعني هناك بالتأكيد الحرب، يعني الحرب في تبعات الحرب في أوكرانيا لعبت الدور الأهم. أقصد بالتبعات هنا تبعات توقف الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين الرخيصين بالنسبة لألمانيا وأوروبا. ألمانيا كان لديها ميزة كبيرة جدا أنها تستورد مواد أولية أخرى أيضا من روسيا إضافة إلى مصادر الطاقة بأسعار منخفضة، وتصدر منتجات الحقيقة ذات قيمة مضافة عالية، وهذا أعطاها ميزة في السوق العالمية. الآن هذه الميزة لم تعد موجودة ليس فقط بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، وإنما أيضا بسبب الحقيقة تضخم، يعني التضخم الذي يعاني من الاقتصاد العالمي ككل، ارتفاع أسعار النقل، أيضا الإجراءات التجارية. نحن لا ننسى أيضا أن ألمانيا تواجه أيضا مشاكل في التصدير إلى أسواق الصين إلى الولايات المتحدة منذ أيام ترامب، هناك يعني رسوم جمركية عالية، وكل هذا طبعا يضيف أعباء على الاقتصاد الألماني الذي يعاني أيضا من يعني قلة الكفاءات المتوسطة. هناك حاجة حاليا ل 700 ألف وظيفة شاغرة في ألمانيا في مجال الصناعات بشكل أساسي، لا تجد ألمانيا من يشغلها. هناك أيضا مشكلة الحقيقة في إيجاد بدائل للتوجه نحو أسواق طاقة جديدة، مثلا هناك مشاكل في الحصول على الطاقة من قطر أو في الحصول على الطاقة من الولايات المتحدة بأسعار معقولة وعلى مدى مستدام. كل هذه مشاكل تواجه الحكومة الألمانية التي تتبع أيضا سياسات حقيقة اقتصادية غير ملائمة، ونحن نلاحظ كيف أنهم يتجادلون حول قضايا هامشية ويتركون تطوير البنية التحتية، أو يتحججون بعدم توفر الأموال أو بعدم الحقيقة التمويل بالعجز وما شابه ذلك. يعني نحن مشغولون حقيقة بقضايا ليست جوهرية بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الألماني الذي لا يبدو ورديا هذه الأيام للأسف.
وبالتالي يعني سيضطر هذا إلى تغيير سياساتها الاقتصادية أم ستستمر فيما هي عليه؟
يعني مع الحكومة الحالية لا أعتقد، يعني لأن الخضر والليبراليين والاشتراكيين من الصعب الحقيقة أن يكون لديهم رؤية مشتركة حول الأولويات الاقتصادية. ربما نشهد حكومة أخرى قادمة خلال السنوات المقبلة تستطيع أن الحقيقة تضع سياسات اقتصادية أكثر وضوح وأكثر رؤية وأكثر اعتدال وتحافظ على الصناعة الألمانية التي تهرب إلى حد ما بشكل يعني لامس باتجاه السوق الأمريكية التي تقدم والأسواق الأخرى التي تقدم ميزات كبيرة لهذه الصناعة حاليا.
نعم تفهم. نعود إلى بيروت سيد العميد ناجم لاعب. طيب برأيك إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض، ويعني هناك كثيرون يتوقعون ذلك، ربما ينهي الحرب فعلا، هل يمكن أن يوافق الأوروبيون ويتنفسون الصعداء ويقولون يعني بما معناه أن ترامب هدية لنا وبالتالي ستنتهي هذا الحرب، أم يمكن أن يستمروا في يعني مجابهاتهم مع روسيا وبالتالي يعني العلاقات بين الضفتي الأطلسي ستتأثر بذلك؟
يعني من خطط لهذه الحرب وانتجها سواء الفريق الروسي أو حتى الفريق الأمريكي، أوروبا لم تكن شريكة فيه، يعني أوروبا ضحية في هذه الحرب. اليوم كيف ستفعل أوروبا، كيف ستتعامل مع هذا الواقع إذا ما جرى انتخاب الرئيس ترامب؟ أعتقد أولا الرئيس ترامب لديه مشكلة في الولايات المتحدة قبل مشكلته في أوروبا. الولايات المتحدة هي تعتمد على تصدير الأسلحة وعلى صناعات الأسلحة، وخمس شركات كبرى تتحكم بالاقتصاد الأمريكي، شركات أسلحة وإنتاج أسلحة. ليس من مصلحتها الوصول إلى صفر مشاكل في العالم أو الوصول إلى يعني عدم خوض حروب. مع الأسف يعني أيام الرئيس ترامب لم يخاض حروب، ولكن وهو من قرر الانسحاب من أفغانستان، ولكن مع الرئيس بايدن شهدنا أربع حروب خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية. هل يعني الحزب الديمقراطي يرغب بالحروب؟ أعتقد أن تحكم شركات الأسلحة ممكن أن يكون له دور في هذا الموضوع. هل سيقفون بضرب الرئيس ترامب وسياسته؟ واحد. اثنين، أوروبا ارتاحت منذ عام 1986 بالاتفاقية التي حصلت بين حلف وارسو وحلف الناتو بوقف إنتاج المدفعية الصواريخ بعيدة المدى، يعني فقط الصواريخ 500 كيلومتر فقط وما دون بين روسيا الاتحاد السوفيتي روسيا حاليا وكامل أوروبا. ارتاحت أوروبا، لم تعد تنتج حتى الدبابة، لم تعد تنتجها، انتقلت إلى من المجنزرات إلى المدولب، يعني حتى يعني ارتاحت عسكريا. اليوم إعادة الانتاج العسكري في أوروبا يكلف الاقتصاد الأوروبي كثيرا، هذا ما يجب فعله في الاتحاد الأوروبي كاملا. أو أن هل ممكن أن تتصرف أوروبا من خارج الناتو؟ هل ممكن أن تعيد ما كان يصنعه الألمان والفرنسيين لأقلها جيش احتياط من خارج الناتو؟ هذا هو السؤال مستقبلا إذا ما كان وإذا عدنا إلى تخطيط الرئيس ترامب أن نحن موجودون للدفاع عنكم والموازنة العسكرية لا تتجاوز 1%، يجب رفع الموازنة العسكرية الأوروبية إلى 3% من الموازنة العامة للدولة، وهذا ممكن أن يطالب به ترامب مستقبلا. لذلك أوروبا هي يعني أمام هذا الوضع، هي من تدفع الثمن. مصلحتها ليس فقط أن تتعاون مع روسيا كما كانت أيام حكومة ميركل برلين تتعاون مع الروس، ليس فقط في الغاز وفي نورد ستريم 1 نورد ستريم 2 وفي كافة أمور الطاقة. لذلك أوروبا أمام وضع جديد إذا ما يعني استلم الحزب الجمهوري السلطة.
نعم سيادة العميد، إذن الحرب أمام فصول جديدة قد تكون وأمام تحديات جديدة سواء في الاقتصاد أم في الميدان. مع الأسف وقت الحوار انتهى، نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا في استوديو الحدث اليوم. سيادة العميد ناجم لاعب باحثا أمنيا واستراتيجيا من بيروت، شكرا جزيلا.
شكرا.
وجزيل الشكر لضيفنا من برلين الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة دويتشه فيله الدكتور إبراهيم محمد. شكرا جزيلا دكتور إبراهيم لمشاركتك وإغنائك الحوار.
شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.
شكرا لك دكتور إبراهيم. بهذا مستمعينا إذا نصل إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج رودي المحمود وشادي عقاد على الهندسة الإذاعية. تحيات عارف جاب وخلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.